مستمع راديو تمازج على نطاق المناطق الحدودية بين السودان وجنوب السودان، السلام عليكم أينما كنتم. نحييكم في بثنا الصباحي هذا، ونحن نقدم لكم هذه البرمجة من صباح اليوم السبت الموافق 12 من أكتوبر للعام 2019. وفي جولة راديو تمازج هذا الصباح تتابعون فيها برنامج أبيي اليوم، وكما للمرأة مساحة عبر برنامج نافذة المرأة، وللأخبار مساحة من خلال النشرة الإخبارية، ومن ثم يأتيكم برنامج جنوب السودان في أسبوع. كل ذلك عقب هذا الفاصل ونواصل.
أقروا لها يا ألف وقهراء من عين الحسود تبرع، ست بتشبه القمرة غيامة وقايمة نار حمرة.
أقروا لها يا ألف وقهراء من عين الحسود تبرع، ست بتشبه القمرة غيامة وقايمة نار حمرة.
المرفوع دوام راسة وراغية وراغي إحساس، المرفوع دوام راسة وراغية وراغي إحساس، ريحة الصندل الفاسة حرق قلوبنا بجمرة.
أقروا ليها يا الفقراء من عين الحسود تبرع، ست بتشبه القمرة غيامة وقايمة نار حمرة.
ست الراي وست الزوق زي باغد عسل مدفون، ست الراي وست الزوق زي باغد عسل مدفون، كيف من شوقي أهدى واروح وانا في نومي ليك بطرة.
أقروا ليها يا الفقراء من عين الحسود تبرع، ست بتشبه القمرة غيامة وقايمة نار حمرة.
لاقي العودة مليانة وفارع الغامة ذيبان، لاقي العودة مليانة وفارع الغامة ذيبان، سمح القدلة عجبان لو طأمر نطيع عمرة. الخوف بقول بصراح من الحور دي زايدة سماح، الخوف بقول بصراح من الحور دي زايدة سماح، عابق طيبة هبة وفاح تسلم لي طول عمره.
أدروا ليها يا الفقراء من عين الحسود تبرع، ست بتشبه القمرة غيامة وقايمة نار حمرة.
أدروا ليها يا
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم مجددا مستمع راديو تمازج. بداية نبدأ بهذا البرنامج أبيي اليوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم في برنامج أبيي اليوم. أنا ميانا أيوان، وفي العناوين: المواطنون في أجاك يحكون معاناتهم بعد انغطاء الكباري، وما هي الطريقة المثلى لحفظ الأدوية في البيوت وتجنب اختلاطها، ومنع التجوال في سوق النيت ليلا يعطي التجار بصيص أمل بتوقف السرقات. ده كله بيأتيكم من برنامجكم أبيي اليوم. تأثرت أعمال بعض المواطنين القاطنين في أجاك شمال بشكل سلبي بعد حطول الأمطار في الأسبوعين الماضيين وجرفها الكباري القشبية التي تربط أحياء أجاك شمال بالسوق. وتقول إحدى السيدات بأنها تركت العمل في السوق بسبب المياه، بينما أضافت إحدى الأمهات التي ترتبط نشاطها اليومي بالسوق بأنها تركت منزلها بسبب انكسار الكوبري، وفي السياق ذاته قالت إحدى الطالبات بأنها لم تسحب للمدرسة لمدة أسبوع بنفس السبب. فيما تقول إحدى الممرضات بأنها كانت تعود للبيت لتقوم ببعض الأعمال المنزلية، ولكن بسبب المياه لم تعد تفعل ذلك إلا بعد الدوام. وكانت الأمطار الغزيرة قد أجبرت إدارة التعليم في مقاطعة رومامير لمنح تلاميذ مرحلة الأساس إجازة لمدة أسبوع. تقرير روزمان توج.
بعد حطول الأمطار فاضت نهر أغوغ الموسمي مما أدى إلى جرف رتمية التراب الموجودة في مدخل الجسور الرابط بين نهر أغوغ شمال والسوق، علما بأن السوق الوحيدة الموجودة في أغوغ تقع في الاتجاه الجنوبي لأغوغ، لذلك يسحب الكل عند الصباح للسوق أو المشفى أو المدارس الثانوية. ولكن تلك المياه أجبرت بعض الناس للتقاعد في منازلهم خوفا من المياه. نيان تشونغنيوك امرأة أرمل تعمل في السوق لتعول أطفالها، ولكنها توقفت عن العمل، تحكي السبب الذي أجبرها لترك العمل.
لا أثر معنا شديد، عامة ما برانا يعني. أنا وقفت لي 10 يوم لأن خفت من الموية شديد، والله ما بقدر نمشي. لأن في محل زي كبري بتاع غوغ دي، في محل فوقه محل زلاكة كده يعني، لو خشيت انت شايل صينية حقات السوق ولا شايل سبت بتقعي البتبلبل دي ما بيرجع تاني ليك بسهولة. حيث الحمد لله قاعدين يعني، يوم تاكل يوم ما في، نعمل شنو؟ دي حاجة من ربنا يعني. اللقينا السنة دي مفروض السنة الجاي ما نلقى تاني. المثل بيقول العطر بيصلح المشي.
نيانجور غاج صاحبة مطعم في السوغانيت بأغوغ سألتها عن تأثير المياه عليها وكيف حلت مشكلتها ما في ضان النهر.
أنا ساكنة في حي أغوغ الإسقوفية في الضفة الثانية من النهر، وبسبب إنه الكوبري انقطع بقى ما في طريقة عابر عشان أصل بيتي، وأنا زولة شغالة في السوغانيت عندي مطعم في السوق. المطر تقيل مل النهر، وعشان كل يوم أطلع الصباح بدري أقطع الموية دي واجي تاني في المساء ده صعب، ما بقدر، عشان كده خليت البيت.
في أغوغ شمال التقيت مع تشيلا جول وهي طالبة في مدرسة كمبوني جول جوغ الثانوية. تحدثت معها عن تأثير انقطاع الجسر عليها.
أنا قاري في كمبوني سكندري سكول، ومن مع الموية ده صعب بالنسبة لي، لأنه كنت كان أيانا حسي عندي أسبوع أنا ما مشيت مدرسة، من ما يوم الجمعة الفات حتى يوم الجمعة ده ما مشيت. حسي لتاني ننزل يوم الاثنين خايته بمشي أشوف الموية ده حسي رجع ولا لسه زيدة، لكن عشان الموية ده عشان كده أنا ما مشيت، ما عندي قدرة عشان نمشي في الموية ده، لأنه ما عدونا إجازة عشان للا قلنا قوادو حد ما الموية ده يرجع.
تأثير المياه لن تكون على من يسحب السوق قط، بل المؤسسات التي تقع في الاتجاه الشمالي أو الشرقي لأغوغ. أود مانيت ممرضة تعمل في عيادة دبي الشهيرة بعيادة الدكتور أيوم وهي أم للطفلين، تحكي تأثير انقطاع الجسر على عملها في العيادة والبيت.
والله أنا كنت قاعدة أقطع في اليوم، ممكن أمشي الصباح الشغل واجي نص النهار الساعة 2 الساعة 4 أقوم أرجع تاني، لكن حسي بقى لي صعب جدا جدا يعني. مرات ممكن أمشي وأقيل أجي تاني مرة واحد المسة، لكن برضو قاعدة كل لي صعب، لأنه عندي حاجات ممكن كان بجي بقضيها من 2 لـ 4، حسي بقيت ما قاعدة أقضيها. والله اليومين دي لغايته ان احنا ما شغالين لظروف الخاصه بينا، لكن انا ما عارفه بعد ظروفنا دي هتنتهي، ما عارفه هتوفق كيف.
الويل الضليج امراه تسكن في اغوغ في الضفه الاخرى للنهر، تحكي معاناتها مع المياه.
انا يوميا قاعد نمشي، ما ممكن المويه تهجسني عشان ما نمشي، لان احتياجاتي كلها هناك، ضروري زول يمشي السوق يوميا، وانا ذاته شغاله هناك، عشان كده يوميا قاعد نطلع نمشي. هسه مسكتني رطوبه ذاته عشان قاعد نقطع المويه ده يوميا. أنا هسا عيانة قاعدة في البيت. أنا الهلل قاعدة أشوفه المشكلة في إمكانيات، لو كان في إمكانيات كان الثلاثة الكبار ديل كبري بتاع مدين دين متيان وكبري بتاع مدين جوكسيان كبري بتاع غوغ ده لازم يصلحوا عديل بسيخ واسمنتي عشان يكون كبري عديل.
بعد أن أصبح فصل الخريف نقمة على المواطنين في أبيي بدلا من أنها رحمة، هل سيلتفت المسؤولين في أبيي على معاناة المواطنين وإصلاح ما يمكن إصلاحه في الطريق حتى يسحب الكل أداء واجبه اتجاه أسرته دون خوف من الفيضانات؟
ينصح الأطباء في منطقة أبيي المواطنين الذين يسحبون بأبنائهم إلى المستشفيات بعدم خلط الأدوية بعد صرفها من الطبيب تفاديا للأمراض الناتجة عنها. ويرى بعض المواطنين أن على الآباء والأمهات الاهتمام والانتباه على إرشادات الطبيب عن كيفية فرز واستخدام الأدوية وضرورة الرجوع إلى الطبيب في حالة خلط الأدوية وعدم معرفة فرزها. وتقول بعض الأمهات أن اختلاط الأدوية تأتي من غير قصد تغرير أتايبيون.
تقول روزا جيمس وهي أم في 30 من العمر وتسكن أغوغ، هي أغوغ المعروف بهذه الشبكة، تحكي للبرنامج طرق حفظهن الأدوية بعد صرفها من الطبيب وطريقة فرزها في البيوت.
تما ركزت هتلخم، لكن لو ركزت العلاجات ديل ما هتقدر تلخم فيهم. أصلا العلاج ده ما بنته واصلت العلاج ده سمي بدعالج، لكن لو اختلفت العلاجات ديل ما بدعالج، المرض بكون لسه معجنة. لكن النصيحة أن الدلي مثلا إلا تمشي للبتاع الصيد اللي ده يديك علاجات قول له فرز لي، لأنه عشان يفرز حاجة كبير وفرز حاجة هنا جنة صغير، لأنه اللي عدى جنة الكبير بكيس حقه براو الأم بكون عارف، يدي جنة صغير بكيس حقه براو أم بكون عارف.
استطلعت برنامج بيه اليوم أرى بعض المواطنين حول الطرق السليمة لحفظ الأدوية في البيوت دون خلطها. هذه آراء البعض منهم.
حتى ده أنا قاعد أشوف إنه ختم في الكيس واحد ده ما مشكلة إذا هي حفظت الحاجات ده. تقوم تديها شنو؟ تدي جنا حسب الأدوية الأدوم لأولادها. نصيحتي لهم إنه الأم أهم حاجة، إنه يا أخي لازم الواحد تعتني بصحة جناه.
لازم من المسيف هناك يدوق الأدوية تاع الجنا الأول ده تخطهم برا، والتاني تخطهم برا، لأن في كم من اللخبطة دي يعملوا نفسهم في البيت بعدين تخطهم سوا بكون تتلخم ما حتقدر تفرزهم تاني.
في الأسرة في زول قاعد يكون زول متعلم، فممكن إنه هل يشيل الجنة يوديه المستشفى. أولا أنا بنصح الدكاترة اللي بيكتبوا الأدوية ذاته للمرضى إنه يقوم بالتوية بتاعت المريض ذاته في بعد الأمر قبل ما يديه الدواء.
دوناتو مكيمجين صيدلي في عيادة Save the Nation المعروفة بعيادة أولاد أول في منطقة أغوغ، ينصح المرضى بالرجوع إلى أماكن صرف الأدوية في حالة عدم قدرة المريض لفرزها.
قلوا نينا قاعدين نفصلهم بواسر ورسيتة، أي ورسيتة نقطة في كيس ما أهدوي بتاعو ونسلم للهم الجنة عشان نمشي يحفظوا بيو. الخطورة بتاعو طبعا لو عادته وزول الدواء ما مريض بتاعو من ومن بسبب المرض الثاني وبتاعي بزول أقول خلي أنا سير بتاع زين نقوله طبعا الخطورة بتاع الدواء لما نتري تشيل الحاجة، لو في حاجة خطورة في قدامك بارين ممكن تراجع لنفسك، ترجع في المكان، ترجع في صيدلية تلقى زول تسأله فيه أو تجيب الورشة ده عشان نشور لك ندوليك المعلومة بالكامل عشان تمشي تتواصل البرنامج بتاع.
أيام كورتك طبيب في عيادة أبيي بعقوق يقول أن خلط الدواء والتأخير في فرز قد يؤدي إلى تأخير إعطاء الجرعة حسب وصف الطبيب في زمنها ويخلق للمريض مشاكل كثيرة.
خلط الأدوية يعني لا يجوز، فالغالب أن العملية بتاعت الخلط ممكن يحصل يعني بتحصل دائما في المستشفيات، لأن المستشفيات هي بتدي الأدوية عن طريق الأكياس، فكون إنه المريض يمشي البيت بعد ما عدوه أدوية طبعا حتى الكيزات والخطة فيه والحبوب بتكون الكمية الموجود في كيس الواحد بكون معروفة، فالآثار الجانبية الممكن يعملوا ممكن يعملوا مشاكل في الكلى، ممكن يعملوا مشاكل في الكبد. كويس، سواء نحن بننصح لكل المستمعين وللمرضى وللمواطنين بصورة العامة ممكن يسمعوا التقرير ده إنه يا أخواننا أنت مشيت المستشفى أدوك الأدوية في أكياس، كويس، لا يجوز لك لا يحق لك ولا وليس من حقك أن تمشي تخلط هذه الأدوية.
ينصح الأطباء المرضى على حفظ الأدوية بطرق سليمة واكتمال العلاج في الزمان المحدد حفاظا على حياة الناس.
تستمعون إلى برنامج أبيي اليوم، معي أنا ميانا أيوان، وفي وقت لاحق هل يساعد قرار منع التجوال ليلا في بسط الأمن في السوق؟ أشاد التجار في سوق النيل بقراري غفل السوق بعد العاشرة ومنع الحركة فيه بعد الإغلاق، بالإضافة إلى منع النوم لأكثر من شخصين في الدكان الواحد، وأكدوا أن السرقات غلت منذ صدور هذه القرارات. ومن جانبه قال رئيس الشرطة المجتمعية قطاع السوق إنهم يبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ القرارات. وأصدر محافظ مقاطعة رومامير مجموعة من القرارات في الأسابيع الماضية بعد انتشار السرقات في السوق. تغرير كولايك.
أصدر محافظ روم عمير مياد كندت ميان في 26 من الشهر الماضي مجموعة من القرارات، أبرزها منع تواجد الفتيات داخل السوق الساعة 8 مساء، ومنع السكن داخل السوق، بالإضافة إلى منع تفريق العربات المحملة ليليا. مياد يشرح بعض القرارات والحدث منها.
طلعنا قرار سوغنيت جنبي أفاتة
عشان سوغنيت يفتح لحد الساعة 11 ما ممكن. أصدرت قرار بأنه السوق يقفل من الساعة 10. في الزمن ده ما حيكون تعني في أي تجوال في السوق باستثناء ناس الدوريات، وإذا ناس الدوريات قابلوا زول وهو لسه لافف في السوق بيكون عندهم معهم مساءلة قانونية. نحن عملنا القرار ده عشان نقدر نعرف سبب اللي بيخلي السرقات تزيد شنو. برضو نحن منعنا أنه ما يكون في تجوال في السوق عشان البنات اللي بيلفوا في السوق ديل نقدر نضبطهم، والعقوبات الوضعوه هو الحبس داخل السجن حتى اليوم الثاني حتى بعد داك نخليك.
ورحب بعض التجار في سوغانيت بقرارات المحافظ وأكدوا مساهمته في تقليل عملية السرقة. نستمع إلى بعض آراء التجار في قرار حصر التجوال الليلي داخل سوغانيت.
أنا بعيد في السوق الساعة 10 ولا نينا المتضررين وصلنا لكن بقعد يسرقوا كثير يعني. فأنا بشوف حتى إذا قفل السوق يحصل عملية استثناءات يسأل زول ماري ماشي مدين ممكن يخلوه يمشي مدين. أنا بشوف الفوائد يعني بحفظ الأمن بحفظ حاجاتنا.
نحن بنعيد في القرار ده، وأهم حاجة نحن دارين الأمن ما دارين إغلاق السوق كون يكون الساعة 10 ولا 2. لو قال لنا قفل الساعة 6 ونكون في أمانة خيرنا مما نكون نتأخر. نحن ذات ما عندنا حاجة ثانية الساعة 10 بيساعدنا أول حاجة في الأمن، حتى الحرام ذاته اللي داري يخش السوق ثاني بعمل حسابه.
والله يومين ده كويس لما طلع قرار ما حصل أي سرقة، والأمن ده مستطاب قاعد لافي في السوق، في ناس قاعد يقدم لنا حاجات كويسة. لكن زمان ده كان حصل سرقات كتير كده، لكن هسه كويس ماشي كويس.
وكذلك تحدثت إلى مجموعة أخرى من التجار وسألتهم عن رأيهم في تحديد عدد التجار المسموح لهم النوم داخل الدكان الواحد، فأجابوا قائلين:
ما دام يجي في سرقة ونطلع قرار على أساس إنه الراقب يكون فيه نفرين فقط، لو في زيادة يبلغ نص للشرطة هناك يمشي نوم. ده كلام سمع خالص وأنا ممكن أوافق فيه، وأنا بتمنى إنه من المحافظ أو من مدير الشرطة يحاول يعمل زيادة ويعمل توية برضه لناس الشرطة اللي بيكونوا في المرور.
أنا قاعد أعيد كلام تاع المحافظ ده، لأنه قاعد يقولوا إنه يكون في نفرين على أساس إنه يكون في 7 نفر في الدكان يسبب مشكلة، ولا الناس اللي اتفقوا على أساس إنه يعملوا حاجة برضو في السوق.
المحافظ ده مو الكلام سامع، السوق بقى كويس، ساقر القاعدين في السوق هنا ده يتابعوا في ركوب، لو لقي نفرين ولا 3 نفر يشوفوا يسجلوا أسامهم بتاعهم، يقول لهم نفرين ده سمع ما زي عشان السوق يكون كويس، ما تاني ما في حرامين يجوا يسرقوا حاجات، قرار بتاع ده سمع.
وتمكنت الشرطة المجتمعية من القبض على شبكة إجرامية مكونة من 9 أشخاص الأسبوع الماضي جوار نادي جرباعي. يوسف عثمان مسؤول الشرطة المجتمعية قطاع السوق يحدثنا عن كيفية تنفيذ قرارات المحافظ.
على حسب القرار طلع كوميشنا نحن هسه بدينا في الشغل الأطفال المشردين ونشوف معال الفيو ركن والما فيو أمتار نجمعهم فوقه عينوهم فوقه. ثانيا بالنسبة للناس الناس اللي بنوموا في الدقاكين الدكان واحد بنوموا فوقه 7 نفر لقاعد 10 نفر يعون. أنا القرار طلع قلنا الدكان ينوموا فوقه نفرين، ده شيء أنا عملناه وصلنا أنا بدينا فيه. في قرار بتاع نساوين بتاع الشاي، القرار بقول أنه نساوين بتاع الشاي من ساعة 8 اللي يقفلوا يمشوا بيتهم، ويهو الشغل نانا بدينا فيه وصلنا.
بعد أن دخل هذه القرارات حيث التنفيذ، بدأ التجار في السوق يشعرون بعودة الهدوء نسبيا إلى السوق وانخفاض السرقات الليلية، ويتمنون أن تستمر الأوضاع هكذا.
نعم، بهذا التغرير نأتي إلى نهاية البرنامج. كنت معكم في التقديم ميانا أيوان، ومع السلامة.
على امتداد المناطق الحدودية، راديو تمازج تقدم لكم كل يوم الأخبار، استطلاعات، مناقشات على هواء راديو تمازج.
كان ذلك برنامج أبيي اليوم، والآن أنقلكم مباشرة لمتابعة برنامج المرأة من خلال نافذة المرأة. كانت تلك المرأة وقد أطلت علينا عبر برنامجها نافذة المرأة، والآن فاصل ونواصل.
المستمعون الكرام في السودان وجنوب السودان وعلى امتداد بث راديو تمازج في الوسائط المختلفة، أهلا بكم في هذه النافذة الجديدة من برنامج المرأة، حيث نطل عليكم هذه المرة من داخل معسكر كلمة للنازحين بالقرب من مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور. فمعسكر كلمة الذي يضم مئات الآلاف من نازحي دارفور تلاحظ أن الغالبية العظمى من سكانه هم من النساء والأطفال، فالمرأة النازحة كانت ولا تزال تتحمل وزر الحرب في دارفور التي أفقدتها أفراد من أسرتها سواء كانوا أزواجا أم آباء أو أبناء، وشردتها من ديارها وجعلتها تقابل أخطارا عديدة، ولا تزال تواجه شظف العيش وصعوبات الحياة لتربية أبنائها. فحنان أبكر التي أجبرتها الحرب لمغادرة ديارها في منطقة وادي صالح استقر بها المقام في معسكر كلمة منذ العام 2003، والذي تتواصل فيه معاناتها حتى الآن، وتقول بأنها لا ترغب سوى في عيش حياة كريمة هي وأطفالها ومحاسبة من أجرم في حقها.
أنا كنازحة من وادي صالح، فجابنا المشاكل من 2003 شهر 10 يوم 16 نزحنا من وادي صالح وجينا وسنا نيالة، وطردونا من نيالة في قبو قرفة وجابونا في معسكر كلمة. قبل ما نطلع من البلد كتروا لنا أبهاتنا، كتروا لنا إخواننا، كتروا لنا أولادنا، ونحن اختصبونا وأزبونا بالدق والربط، بيشيلوا يالنا بيدعوا في النار ومبشتنين نحن. نما جينا في معسكر كلمة، في معسكر كلمة كل ما يقى شهر 8 تزا بضربونا بكل نوع الأسلحة التجيلة، فما ارتحنا اليوم الليلة، ولا الاختصابات في الخلا ولا الضرب ولا النحب، أزاب ده كده احنا شبعانين الأزاب. احنا إن شاء الله بقدرة الله لو لقينا مساعدة دارين حكومة البشير ده تتحاسب دوليا ويتحاسب برا السودان، ما يتحاسب في السودان هنا، ما نتنازل من حقوقنا نهائي. احنا ربنا يعني بني آدم ده ربنا كرمه، وهم يعني بيقللوا من كرامتنا، مبشتنيننا، ظلمونا من حقوقنا. عندنا حق إننا نعيش في حياتنا، نعيش كريمين ونعيش مرتاحين، ولا عندنا حرية السكن ولا حرية التعليم ولا عندنا حرية للمسكن.
وفي مسكن صغير لا يتجاوز المترين وجدت كلتوم حجر البالغة من العمر نحو 80 عاما تعيش وحيدة داخل المعسكر، فهي لم تنجب أطفالا في حياتها، وفقدت أفراد عائلتها التسعة، مما جعلها تعيش على ما يجود به الآخرين عليها من الطعام والشراب.
أنا ما وليت من القلقاني ولا والدم الأرب قتل لي تسع ناس وبلد دا جيت والله ساقت بجيت إنسان بني آدم بني آدم بس قايت جيراني بس بيأكلني هسا الدربة دا جابوا لي في اللي عبدالله روجة دا التشيبي آمد ولا أسمى آكر من نار في اللي نار في الروجة جابوا لي إيش كم سمولوا الآمر دا قرب دا أنا كنت الليلة تيلة لي نسمولوا الدربة دا أمس جابوا لي ناكل بكم بكم دو تعرفي الكم بدا قال باكل ساكت بس ناكل وقلت لاي أنا إنسان بس قاعد على إيدكم على إيدكم أنا قاعد.
وتعاني المرأة النازحة في دارفور من ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل شح المساعدات الإنسانية وتناقصها خلال السنوات الأخيرة بل وانعدامها أحيانا، الأمر الذي يجعلها تلجأ للعمل داخل المدن في مهن شاقة كأعمال البناء ونقل الطوب. فمواجهة ظروف الحياة القاسية في توفير لقمة العيش هو التحدي الأكبر الذي يواجهنه، كما تقول حواء عيسى التي تأمل في تحسن أوضاعها مع التغييرات الجديدة التي يشهدها السودان بعد نجاح ثورته الشعبية ضد النظام السابق.
والله هم عانين من أي حاجة طبعا هنا في البلد دي، حاجة أي حاجة بيت لنا صعبة، حياة العيشة الأكل في أي حاجة في الموية موية ذاته بيت لنا صعبة شديد، وهم الأمور ماشاء وفيتهم، لكن كده نشوف التغيير الجديد ده كده يحصل علينا شنو ويكون كيف وخيطه يمشي الحال.
وتقول مسؤولة المرأة النازحة بكلمة أحلام حامد إن توفير الأمن هو من أهم مطلوبات النساء النازحات، بالإضافة إلى محاسبة كل من ارتكب الجرائم في دارفور. لكنها في الوقت نفسه استنكرت تعامل البعض مع ما يسمي نفسه ممثلا للنازحين، مشيرة إلى أن معرفة أوضاع النازحات يحتاج إلى الحضور إلى المعسكر لتقييم أوضاعهن على الأرض.
مشاكلنا نحن كنساء في دارفور طبعا عانينا كثير من اغتصاب ومن تشريد ومن قتل ومن كل أنواع العذاب. أول حاجة نحن بنطالب إنه يكون في أمن، لأنه الأمن ده بيحقق لأي زول، يعني عايزين الأمن. تاني عايزين إنه المجرمين بما فيهم عمر البشير يتحاكموا محاكمة عادلة، والمحاكمة العادلة إلا تكون في لاهاي. حتى لو كان جناي أنا عمل جريمة ضد النازحين أو اللاجئين لابد من إنه يأخذ عقابه. الشيء التاني نحن نتمنى أي زول عايز يشوف مشاكل النازحين واللاجئين يجيهم في محلهم. يعني في ناس بيمشوا بيمثلوا، الواحد بيمشي بيمثل إنه ممثل للنازحين، والنازح وين عنده حرية حكومة بتخليه يمشي نيال؟ المسؤول الحقيقي السكة دي ما بيقطعها. واحد يسافر للخرطوم يسافر لوين هو يمثل إنه نازح؟ نحن عايزين أي زول عايز يحس بمشاكلنا كنازحين ولا لاجئين يجينا في محلنا هنا، ده زي ما حس ناس الإذاعة دي جاتنا هنا جوا بيوتنا وفي معسكرنا هنا معسكر كلمة وسألتنا أنتوا بتطلبوا شنو. نحن نتمنى كده، وأي زول يجي زول ممثل بمعسكر كلمة أو بأي معسكرات نازحين ولاجئين المفروض ما يهتم بقضيته، هو لو صحيح عايز يحل قضيتنا يجينا في محلنا مرحب به، حتى لو كان سوداني زينا كان قبل كده ضدنا يجي عايز يقعد معانا هنا ده جوا ممكن يقول أنا بعد ذاك مشيت للنازحين، لأنه اللي بيمثل هو داخل المعسكر، ما ممكن زول يكون برا المعسكر ويقول لك أنا بمثل شنو المعسكر.
المرأة النازحة في دارفور التي تكبدت خسائر وانتهاكات عديدة بحقها لا تزال تتحمل عبئا كبيرا لاستمرار الحياة لأفراد عائلتها، خاصة أولئك اللائي فقدن أزواجهن في الحرب أو الذين لا يزالون يقاتلون في صفوف الحركات المسلحة. إلى هنا انتهت هذه المساحة من نافذة المرأة التي فتحناها اليوم لقضايا المرأة النازحة بمعسكر كلمة في جنوب دارفور. وإلى الملتقى في مساحة جديدة، لكم مني دائما عاطر التحايا وإلى اللقاء.
لكم التحية مجددا مستمع راديو تمازج عبر هذه المساحة نفرضها للأخبار من راديو تمازج.
أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج ليوم السبت الموافق 12 من أكتوبر للعام 19 و2000. في مقدمة النشرة تتابعون: تودغلواك يؤكد تكوين الحكومة الانتقالية في موعدها، تعيين أول امرأة رئيسا للقضاء في السودان، مراقبو وقف إطلاق النار قلقون بشأن بطء تجميع القوات، ووفاة لاجئة جنوب سودانية قرقا في مخيم ككما للاجئين. مستمعينا، كانت هذه مقدمة النشرة، إليكم الآن التفاصيل. أعلن المجلس السيادي في السودان رسميا تعيين نعمات عبد الله محمد خير رئيسا للقضاء، وتاج السير علي الهبر نائبا عاما للبلاد. وتعتبر نعمات عبد الله محمد خير أول امرأة في تاريخ السودان تتولى مهام رئاسة القضاء، والأولى كذلك على مستوى الوطن العربي. وكان رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قد وعد بإعطاء المرأة فرص واسعة في حكومته الانتقالية، وذلك تقديرا لمشاركتها الكبيرة في ثورة ديسمبر التي أدت إلى الإطاحة بنظام الإنقاذ. وقال عضو المجلس السيادي والناطق الرسمي باسمه محمد الفكي إن قرار المجلس بتعيين رئيس القضاء والنائب العام قد طوى واحدة من أهم القضايا التي أثارت جدلا واسعا وسط الشارع السوداني. وأوضح الفكي أن تعيين القضاء والنائب العام استثناء أعطته الوثيقة الدستورية لمجلس السيادة، ولكن في الوضع الطبيعي لا تتدخل السلطة التنفيذية والسيادية في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، ومضى بالقول: ولكن نحن نمر بظروف وكل هذا الأمر مشروع في الوثيقة الدستورية.
قرر مجلس السيادة اليوم تعيين الأستاذ نعمات عبد الله محمد خير رئيسا للقضاء، والأستاذ تاج السير علي الحبر علي النائب العام، وبهذا تكون المجلس قد طوى صفحة يعني شغلت الشارع السوداني فترة طويلة من الزمن. وبمجرد تولي المعينين في هذه المناصب المهمة سيباشروا أعمالهم لتكوين المجالس المعنية بممارسة مهامة لاختيار رئيس القضاء في الفترة القادمة وفق جدول محدد.
وأثارت قضية النائب العام ورئيس القضاء جدلا بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، لأن مصفوفة الوثيقة التي وقعت في 17 من أغسطس الماضي حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى لم يشكل بعد، وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى لم يشكل بعد. أعربت آلية مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان سيتي سام عن قلقها إزاء التقدم البطيء في عملية تجميع القوات. وبموجب الشروط اتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه، يتعين على أطراف اتفاق السلام المنشط إنشاء جيش قومي وتسوية الخلافات حول عدد وحدود الولايات قبل تشكيل حكومة انتقالية في 12 من نوفمبر المقبل. في كلمته أمام اجتماع الآلية في العاصمة جوبا يوم الخميس، قال رئيس الآلية أبيتشي أجينو إن عملية التجميع لا تزال بطيئة، وأطراف اتفاق السلام لم تلتزم بالموعد النهائي الذي حددته الإيجاد لتدريب ونشر نصف القوات البالغ عددها 83,000 جندي قبل نهاية 30 سبتمبر الماضي. وقال أبيتشي إن القوات الحكومية تحتل حاليا مدرسة لورا الابتدائية ومدرسة روني الابتدائية ومدرسة جامبو الابتدائية ومدارس وكتبي الابتدائية في ولاية نهريي. وأضاف: تم إخلاء مبنيين فقط بواسطة القوات الحكومية في نمولي وموليتوكورا في توريت، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمباني المدنية المحتلة إلى 39 مبنى. وكشف أن 35 من هذه المباني المدنية لا سيما المدارس والمراكز الصحية تحتلها القوات الحكومية، وأربعة منها تحت سيطرة قوات المعارضة المسلحة، مبينا أن الفشل في إخلاء هذه المباني يدل على عدم الالتزام بعملية السلام. وفي سياق منفصل أشارت آلية مراقبة وقف إطلاق النار إلى أنها تحقق في عدد من الحوادث التي ارتكبتها المجموعات التي لم توقع على اتفاق السلام، بما في ذلك عمليات خطف المدنيين على طريق بين كيريكا ومامبي. وتابع التوترات في مايووت وتورو أيضا تثير القلق ونحن نقوم بالتحقيق فيها. وقال المسؤول إن اللجنة الفنية 15 التابعة لسيتي سام ناقشت 5 انتحاكات أولها القتال بين جبهة الخلاص الوطني بقيادة توماس سيريلو سوكا وفصيل المعارضة المسلحة بقيادة مشار في ويرو بانبا في فبراير 19 و2000، ونسبها مراقبي وقف إطلاق النار إلى مجموعة توماس سيريلو. وتابع هذه الحوادث تصل إلى 5 انتحاكات بموجب اتفاق السلام الذي تم تنشيطه واتفاق وقف إطلاق النار. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. كشف محافظ مقاطعة جنوب قرب المبان في ولاية الشمال أعالي النيل روبن هاني إيتا عن وفاة لاجئ سوداني من معسكر يوسف باتيل قرقنا، وذلك يوم الخميس. وقال المحافظ إيتا في تصريح لراديو تمازج الجمعة إن لاجئا يبلغ من العمر 30 عاما مات قرقا أثناء عبوره كوبري يالو أثناء هطول الأمطار، وتم انتشال جثته صباح يوم الجمعة. وأضاف الشاب حاول عبور كوبري أثناء هطول الأمطار ولسوء حظه قرقة ونحن في مراسم دفنه. وبيّن المحافظ أن مقاطعته شهدت أمطارا قذرة خلال اليومين الماضيين، مما أدى إلى تدمير منازل اللاجئين بمخيم يوسف باتيل والسكان المحليين، إلى جانب تدمير معظم المكاتب الحكومية، مبينا أن هناك محاولات لنقل اللاجئين السودانيين إلى معسكر كايا. ونشد المسؤول المحلي المواطنين واللاجئين لعدم عبور كوبري يالو أثناء هطول الأمطار في الأوقات الليلية لتجنب الخسائر.
يعني دمر المثال كذا البارة جاء الليلة ده فوقتها جاء بارة الأول ده ما ينغسه مبارة في باتيل شهر ونص شال جول اللي هو أسف قادين أسفني أنا قاعد واقف ده في الدفن بتاعه.
أكدت السلطات المحلية في مخيم كاكوما وان مربع 14 بدولة كينيا وفاة لاجئة جنوب سودانية تدا أطوي أتيم قرقا، وذلك يوم الأحد الماضي. وقال تون أحد أقرباء المرحومة في تصريح لراديو تمازج الجمعة إن أطوي التي تبلغ من العمر 50 عاما ذهبت لتجلب المياه من خيران المياه الجارية أثناء هطول الأمطار لكنها قرقت وحتى الآن لم يتم انتشال جثتها. وتابع نحن نعاني هنا، ليس لدينا مياه شرب، الأمر الذي دفع أختي لجلب المياه من الخور أثناء هطول الأمطار، ما نريده الآن هو العثور على جثتها لدفنها. من جانبه قال مسؤول مربع 14 في مخيم كاكوماوان جون مرياك إن المجتمع المحلي لا يزال يبحث عن جثة أطوي، ولكن ليس هناك جديد، مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل. وأشار المسؤول إلى أن المنطقة تشهد أمطارا قذرة منذ الأسبوع الماضي، وكل الخيران امتلأت بالمياه، وذلك أحيانا يصعب من حركة المواطنين خاصة النساء أثناء جلب المياه. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. أكد رئيس لجنة الفترة ما قبل الانتقالية الخاصة باتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان تكوين الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد لها قاطعا الشك أمام إمكانية التأجيل. وتأتي تصريحات تود قلواك يوم الجمعة بعد أن أعلنت المعارضة بقيادة مشار وحركة لاما كولا جاوين مقاطعتهما لتكوين الحكومة الانتقالية في شهر نوفمبر بسبب عدم اكتمال تنفيذ الترتيبات الأمنية وحل مسألة الولايات وحدودها. وقال تود قلواك رئيس اللجنة ومستشار الرئيس سلفكير للشؤون الأمنية إن اللجنة على استعداد لتكوين الحكومة الانتقالية في 12 من نوفمبر المقبل دون أي تأخير، مشيرا إلى أن ليس هناك أمامهم شيئا باستثناء تشكيل الحكومة. وأضاف: ليس هناك أي اعتراض لدينا في اللجنة بشأن تشكيل الحكومة في نوفمبر. وأوضح غلواك أن اللجنة تعمل حاليا لاستكمال ترتيبات الفترة ما قبل الانتقالية المتعلقة بتدريب الجيش القومي وحل مسألة الولايات، مبينا أن عمليات نقل قوات أطراف اتفاق السلام إلى نقاط التجميع لا تزال مستمرة. وكشف توت عن لقاء مرتقب بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار ورؤساء جماعات المعارضة الأخرى قبل تشكيل الحكومة.
بيكون في غيمة قريبا بضم دكتور ياق ورئيس سلفا كير والطرف الوقع اتفاقية لتقييم العمل المضى والعمل اللي لسه قدامنا شنو. وتولى حنا ان احنا ناكل لكم جاهزين يوم 12/11 يتم تكون حكومه جديده. نحن ما عندنا اي الان اي مطاردات فيه، ونحن شغالين ودينا اعطانا عشان نقدر ننفس المواعيد في زمن لتشكيل حكومه. يعني ما تضغط تشكيل حكومه ما في اي طعن قدامنا فضلينا.
ومن المتوقع أن تعقد اجتماع طاري نهاية أكتوبر الجاري في أديس أبابا لمناقشة تحديات تنفيذ اتفاق السلام بمشاركة مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي. وتواجه اتفاق السلام تحديات التنفيذ مع اقتراب موعد تشكيل الحكومة في 12 من نوفمبر في ظل الضغوطات الدولية على الأطراف للالتزام بالجدول الزمني في مايو الماضي. مثل أمام أعضاء مجلس الولايات في جنوب السودان وزير البترول ونائب رئيس شركة جيبوك لتوضيح أسباب التسرب النفطي في إقليم الوحدة. وفي نهاية شهر سبتمبر الماضي أدت تسرب النفط في آبار منطقة إقليم الوحدة إلى تلوث بيئي في المنطقة. وقال وزير البترول أو دانيال شوانغ في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن الوزارة تعمل جاهداً من أجل تجديد خطوط أنابيب النفط لتجنب المزيد من تسربات النفطية في المستقبل. وأبان الوزير أن شركة جيبوك للبترول قامت بمعالجة التسرب النفطي في المنطقة، مشيراً إلى أن من المتوقع أن يشهد أنابيب النفط ضغطاً في الأشهر المقبلة بسبب زيادة الإنتاج. وأكد شوانغ في حديثه استعداد الوزارة لأي احتمالات تسرب النفط خلال الأنابيب الناقلة، كاشفا عن لجان فنية لمراقبة أنابيب النفط بهدف معالجة المشاكل قبل حدوث أي انفجار. في ذات السياق قال نائب رئيس شركة جيبوك ماجا كروب في تصريحات للصحفيين إنهم يسيطرون على الوضع في التدفقات النفطية عبر أنابيب النفط في إقليم الوحدة. ورغم التدفق النفطي في مناطق المنتجة للبترول، نفى مجاك أن يكون هناك تلوث بيئي واضح في المنطقة. وأوضح مجاك إنه مثل أمام أعضاء مجلس الولايات لشرح التدفق النفطي في آبار النفط في مربعات 1-2-4 التي تديرها شركة تشيبوك. طالبت النساء والطالبات في مقاطعة بقيري الجديدة في ولاية توريد بجنوب السودان بضرورة إتاحة حريات تجعل المرأة قادرة على اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة. وقالت الطالبة يالا يونس أنطوني التي أصبحت محافظا لمقاطعة بقيري لمدة 24 ساعة على شرف الاحتفال باليوم العالمي للفتيات يوم الجمعة بضرورة تمكين المرأة حتى تقوم باتخاذ قراراتها. وشددت السيدة أنطوني لدى ترأسها الاجتماع الأمني في المقاطعة على ضرورة وضع سياسات تجعل المرأة قادرة على اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة في ظل التحديات التي تواجه النساء. وأبانت أن المرأة هي غير قادرة على اتخاذ قراراتها بصورة مستقلة في ظل تعرضها للعنف الجسدي أو على أساس النوع، مناشدة سكان المقاطعة لتقليل التحركات الليلية من أجل أمنهم الشخصي. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. كشف محافظ مقاطعة عدار في ولاية شمال أعالي النيل أن تفشي الملاريات في المقاطعة بسبب السيول والفيضانات. وقال المحافظ جوزيف غوج في تصريح لراديو تمازج الثلاثة إن المقاطعة تشهد انتشارا واسعا للملاريات وسط المواطنين، مشيرا إلى أن المقاطعة ليست فيها أدوية العلاج من الملاريا وأن المواطنين يقطعون مسافات طويلة لتلقي العلاج في منطقة فلوج. وأرجع جوزيف تفشي مرض الملاريا بسبب مياه الأمطار والسيول، مناشدا المنظمات الإنسانية لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من مياه الأمطار. توفى رئيس لجنة الصحة بالمجلس التشريعي في ولاية أويل بجنوب السودان يوم الاثنين بعد صراع مع المرض بمستشفى جوبا التعليمي. وقال بنسون أبو ثامبولو نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الولائي في تصريح لراديو تمازج الخميس إن العضو البرلماني أركانجلو بيت وول توفى بسبب مرض قرحة المعدة كان يعاني منه لفترة طويلة بالعاصمة جوبا صباح يوم الاثنين أثناء تلقيه العلاج. وعبر المجلس عن تعازيه لأسرة الفقيد ومواطني ولاية أويل بصورة عامة. الخبر الأخير في النشرة: استأنفت شبكة MTN للاتصالات خدماتها بمقاطعة إيكوتوس بولاية توريت بعد انقطاع دام لخمسة أعوام حسب ما أفاد مسؤول محلي يوم السبت. وقال عبدالله ديفيد لوسورو مهندس الاتصالات بالشبكة في تصريح لراديو تمازج يوم السبت الماضي إن الشبكة انقطعت لسياسة الحكومة لوقف الشبكة في الأماكن التي تشهد سوء الأوضاع الأمنية. وأضاف لوسورو بالقول لم تكن الشركة المسؤولة عن هذه المشكلة لكنها كانت سياسة الحكومة، ولم تكن في إيكوتوس فقط ولكن هناك العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد تأثرت بإقلاق الشبكة. وحث مسؤول الشركة مجتمعات إيكوتوس للمحافظة على الممتلكات وعدم السماح للصوص بسرقة الوقود من الموقع، لأنه إذا حدث ذلك سيؤدي إلى توقف الشبكة عن العمل. وأوضح لوسورو أن وعورة الطرق منعتهم من الوصول إلى مناطق لافون ولوبيت لإعادة فتح الشبكة فيها. من جانبه أكد سيريلو أوكويو محافظ مقاطعة إيكوتوس عودة الشبكة إلى المقاطعة. نهاية النشرة مستمعينا، دمتم في رعاية الله وحفظه.
كنا وإياكم مع أخبار راديو تمازج، وهنا نقدم لكم برنامج جنوب السودان في أسبوع.
اولا استاذ تيم سايمون مرحبا بك في راديو تمازج، وانت ضيف معنا في خلال برنامج جنوب السودان في هذا الاسبوع. والحلقه بتاعنا اليومين عايزين نركز معك او عايزين منك تحليل يعني الاوضاع السياسيه في جنوب السودان، يعني مع التصريحات كل الاطراف الموقعه على الاتفاق ومع اقتراب شهر نوفمبر لتكوين الحكومه الانتقاليه، ربما اصبح كان الاتفاق تسير في الطريقه ليس بطريقة الصحية، فكيف تغرى قراءاتك لكل هذه التضارب في تصريحات المسؤولين أو الموقعين على اتفاق السلام؟
أول حاجة برحب بمستمعي ذات راديو تمازج. واضح جدا أنه كل ما يقف المهلة الممنوعة للأطراف في إعلان تكوين الحكومة تصحر متلازمة، أنا أسميها متلازمة تكوين الحكومة، أنه الأطراف تبدأ تتنصل عن مهامها والتزاماتها الخاصة في الجانب المتعلق بالدور الحكومي. الحكومة في شهر مايو بعد ما تم تأجيل الفترة ما قبل الانتقال تأجيل تكوين الحكومة لمدة 6 أشهر تعهدت أمام رؤوس الأشحات في الأغلين لأنها ستلتزم بدفع مبلغ $100 مليون هي تكلفة تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية الشغل اللوجستي المتعلق بترتيب الترتيبات الأمنية في تجميع القوات وإمدادها وتدريبها ومن ثم إعادة نشرها وفقا لاتفاق الترتيبات الأمنية. هذا لم يحدث، لم يتحرك هذا الملف ولا خطوة لقدام، وكان مؤشر على انعدام الإرادة السياسية واتباع سياسة شراء الوقت وأيضا الاهتمام ب ضرورة تشكيل الحكومة دون ما معالجة القضايا الجوهرية. إذا لم يتم النظر في مظهرة القوات المشتركة وإعادة إصلاح المؤسسة العسكرية ومعالجة قضية الولايات، فكيف سيتم تكوين حكومة؟ أنت لا تعلم كيف سيتم تقسيم السلطة على مستوى المركز وكم هي عدد الولايات وما هي حدودها، جانبا أنه الاتفاق الأول انهار بسبب أزمة الجيشين، الحكومة أيضا تمسكت لأنه لازم يكون هناك جيش واحد. إنما تم معالجة هذه القضية في اتفاق المنشط في سبتمبر العام الماضي، الآن الحكومة لا تريد أن تتخذ خطوات عملية في اتجاه الهدوء نحو تلك الخطوة، باعتبار أنه ممكن أن تحدث تغييرات داخل المعارضة وانت تعرف انه هناك نظامات متتاليه داخل الكيانات المعارضه المختلفه. الان المجموعه التحالف الاحزاب السياسيه انقسم على نفسه وبدا يتبنى موقفين، موقف مؤيد للحكومه في ان يتم تشكيل الفتره الانتقاليه، وموقف مؤيد للمعارضه المسلحه. الحكومه طبعا صرحت بصراحات مباشره بانها يمكن ان تمضي قدما وتكون وتعلن الفتره الانتقاليه دون مشاركه الفصيل الرئيسي في المعارضه المسلحه الذي يقوده الدكتور رياض مشار. والان اتخذت الحركه الديمقراطيه الوطنيه ذات الموقف المشابه لموقف المعارضه المسلحه، مع الاخذ بالاعتبار ان هناك مجموعات اصلا كانت رافضه لاتفاق السلام لانه به عيوب اساسيه لا يعالج جذور الازمه ولا يقاتل تبعي نظام الحكم. الناحيه الاخرى المجتمع الدولي ايضا يضغط تجاه تكون الحكومة، شفتها مجلس الأمن الدولي وشفتها الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة البريطانية. واضح جدا أن المجتمع الدولي لا يريد أن يترك الأطراف الجنوسيان أي مهلة، وأنه يريد أن يرى حكومة على أرض الواقع. لكن عمليا هناك صعوبة في خلال الفترة المتبقية أن يتم إنشاء جيش قومي تدريب فترة شهر ومعالجة قضية عارف الولايات. فشلت القمة الثنائية المشتركة الشهر الماضي من رئيس الفكير وزعيم المعارضة رئيس مشاد في معالجة تلك القضايا، وخرج بتصريحات لتطمين الرأي العام ولتطمين الشارع أكثر مما تكون هي تصريحات تنطوي على دلالات أن هناك تقدم مهرس في تلك الملفات. فلم يتم النظر لقضية الولايات، تم تكوين لجنة إعلان عن تكوين لجنة، لكن الآن لم يحدث أي شيء في هذه اللجنة. لا نعرف من هو رئيس هذه اللجنة، من تقوم في وضعيتها، ومما يعني أنه هذه تلك القمة في اللقاء الأول فشلت تماما، وهذه هي الحصيلة. وأنا أتوقع أن اللقاء الآخر متوقع انعقاده في هذه الفترة سيكون مقرب للفشل أو ربما قد لا ينعقد أيضا. وفي هذه الحالة الحكومة تقول بأنها متمسكة، وهذا موقف أيضا سياسي تكتيكي تبرز موقف المتمسك لتكون الحكومة، وتريد أيضا أنه يتم التعجيل لكن لا يكون من جانبها، لأن لا تكون هي من تطالب بالتعجيل. هي تستاهل المعارضة. حصل في شهر مايو السنة الفاتت قالت يتم تعجيل الحكومة، لما يتم تكوين الحكومة المعارضة تطالب بالتعجيل تأيدت. الآن المعارضة تطالب بإعادة تكوين الحكومة، وأيضا هناك نفس الموقف. واضح جدا انه قيام الاراده السياسيه، واضح جدا انه تعدد نقاط اتخاذ القرار في الجانب الحكومي، واضح جدا انه قيام الدور الرقابي للمجتمع الاقليمي والدولي له تاثيرات مباشره في انه هذا الاتفاق قد يكون معرض لهزه جديده. السيناريوهات مفتوحه.
اولها
السيناريوهات ان تمضي الحكومه في موقف منفرد.
نعم يعني في ظل الضغط الدولي، يعني ربما الآن نحن نتكلم عن الضغط الدولي الإقليمي الحاصل للأطراف، لأن المواقف للأطراف وعدم الإرادة السياسية أصبحت واضحة لكل الجهات التي تدعم الاتفاق. هل يمكن يعني بخاصة اجتماع مجلس الأمن، هل يمكن أن تغير أشياء وممكن تعدي الأطراف لتكوين الحكومة في موعد محدد له؟
حتى إذا افترضنا أنه اجتماع مجلس الأمن والقمة الثنائية بين سلفا ورياض يجب استطاعت توصل لحلول، فهي لا تستطيع أن تشتري الوقت. الأزمة الرئيسية الآن أنه تكوين الحكومة في 12 نوفمبر دون تأسيس الجيش ودون الفراق من مسألة الولايات، لأنه إذا اتفقتم على عدد الولايات هناك حوجة لتحديد الحدود الولايات، فما يعني أن هناك عمل فني ينبغي أن يتم على أرض الواقع، وأن هناك أيضا مهلة للأقل 3 أشهر لتبريد القوات. ربما يطلب مجلس الأمن، ربما تخرج القمة المشتركة بين الرئيس سلفا وزعيم المعارضة بمخرجات واضحة، لكنها لن تستطيع الحصول على وقت كافي لأنه يمكن تكون الحكومة في هذا الوقت. لا يستطيع أن تنتهي بقضية الجيش القومي وإلا أن يتم الاتفاق على توفير حماية من طرف ثالث وخاصة قوات الحماية الإقليمية أن تتولى هذا الدور، وهذا موقف وقد لا تقبل به الحكومة. هذا هو الخيار الوحيد الذي يضمن تكوين الحكومة مع تأجيل النظر في مدارة القوات. وموضوع الولايات هناك خيارات معددة، الحكومة تتمسك بموقف 32 ولاية أو زيادتها على هذا العدد. المعارضة المسلحة تريد المراكز الإدارية في فترة الحكم الإنجليزي، وهناك مقترحات بعودة نظام الأقاليم الثلاث، ودي مقترحات برضه من المجتمع الدولي والإقليم، لكن ومن الدول الجوار زي وغيرها. لكن الحكومة الآن فيها عدة أصوات، الحكومة تضم مجموعات
في الحركة الشعبية الموالية للرئيس الفقيه.
نعم.
الحكومة تضم مجموعات العذاب الأخرى بغير ماتن إلى الأمراض. الحكومة تضم مجموعات العذاب الأخرى. فكيف توفق الحكومة بالمصالح هذه المجموعات المنضوية تحتها على في التشكيل السياسي؟ هذه هي المشكلة الرئيسية التي تواجه الحكومة، أنه لا تستطيع أن توفق بين المعسكرات الداخلية مطالبها ومصالحها ومصالح الأفراد المنضويين تحت هذه المجموعات بشكل أوضح يعني.
طيب أستاذ، يعني لو نظرنا الحكومة مصرة على تكوين حكومة في 12 نوفمبر، في ظل أنه المعارضة الرئيسية وبعض من المجموعات المعارضة أيضا تقاطع تكوين الحكومة، إذا أصرت الحكومة على تكوين حكومة انتقالية في 12، كيف ستكون الوضعية في جنوب السودان؟
هذا وضع واضح جدا. إذا أصرت الحكومة على تكوين بداية الفترة الانتقالية بدون مشاركة فصيل المعارضة الرئيسي، وعندما أتحدث عن فصيل المعارضة الرئيسي أنا أتحدث عن الفصيل الذي يحظى بوزن سياسي ووزن عسكري أكبر من بقية المجموعات الأخرى، يكاد يضاهي برضو المجموعة الحكومية، بدليل التسجيل اللي تم لأفراد المعارضة المسلحة في مناطق المحيطة ومناطق التجمع. واضح جدا أنه عدد قوات المعارضة يكاد أن يتفوق على عدد القوات الحكومية. هذه معادلة مهمة جدا، إخفاء مشاعر من المشاركة السياسية سيفقد الاتفاقية الجوهرة، سيفقد الاتفاقية الدعم الدول التي كانت تدعم، وأنت شفت الموقف في الولايات المتحدة أن حكومة من غير مشاركة الفصائل الرئيسية لن تعزز أي دعم. معناته نحن رجعنا لوضع 2016 تكوين حكومة من غير مشاركة، وهذا الوضع هو الذي قاد إلى إعادة تنشيط الاتفاقية، مما يعني أنه هذا وضع لا يقود إلى حل الأزمة، وقد يقود إلى مفاقمة هذه الأزمة، وقد يجعل سيناريوهات الأمام سيناريوهات مفتوحة.
شكرا لك جزيلا أستاذ، أنت كنت ضيف معنا في راديو تمازج من خلال برنامج جنوب السودان في هذا الأسبوع.
شكرا لراديو تمازج.
بكذا وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة، إلى اللقاء.
كان ذلك برنامج جنوب السودان في أسبوع، وبه مستمع راديو تمازج نختتم جولتنا الصباحية هذه، على أمل اللقيا بكم في مساء اليوم. ولمن فاتهم الاستماع إلينا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني radiotamazaj.org أو متابعة برامجنا عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تويتر، وساوند كلاود. وحتى ذلك الموعد نقول لكم مع السلامة. راديو تمازج.